السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنها ليلة سعيدة مباركة أن ألتقي بهذا الجمع الطيب المبارك، والذي أسأل الله جل وعلا كما جمعني وإياكم في هذا المكان على طاعته يجمعني وإياكم في دار كرامته، آمين. أيها الإخوة الفضلاء، هذا الموضوع المطروح وهو قضية الولاء الوظيفي لا بد من استذكار أن العمل عبادة يتقرب بها العبد إلى رب العباد سبحانه وتعالى، ولذلك حينما ننطلق من هذا المفهوم تتضح لنا جملة من المعاني التي نستطيع من خلالها أن نوظف ما يتعلق بالولاء الوظيفي توظيفا صحيحا كما أرادت شريعتنا الإسلامية السمحة. فالعمل والاكتساب هو عبادة من العبادات وقربة من القربات، ولذلك جاءت النصوص المتكاثرة في القرآن والسنة والتي تؤكد على قضية العمل، مثل قول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. كثير من أهل العلم يذهبون أبعد مما يقف عنده بعض الناس من قضية فهم أن العمل هنا هو العمل المقصود فيه العبادة، مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها، بل يذهبون أبعد من ذلك حينما يوسعون مفهوم العمل ليشمل أيضا ما يتعلق بالاكتساب وبالاحتراف وبالعمل الوظيفي الآن الذي قنن في هذا الزمان. ومما يؤكد هذا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا مرة من المرات، فمر أحد شباب الأنصار مسرعا إلى السوق، فغمزه بعض الصحابة فقالوا: انظروا إلى هذا لو كان في سبيل الله، يعني لو كان هذا السعي والحركة والنشاط في سبيل الله. فالتفت إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن كان يسعى على شيخين، على والدين شيخين كبيرين، فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على ذرية يعني على أولاد فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى إلى غير ذلك أو إلى رياء فهو في سبيل الشيطان، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث في واقع الأمر يفيدنا بأن العمل عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. هذا الاكتساب ودخول السوق ومحاولة الحصول على الرزق إنما هو من جملة العبادات، ولذلك ربنا جل وعلا ذكر عن الأنبياء بأنهم كانوا يدخلون الأسواق، حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يدخل السوق، وكان دخوله للسوق قبل البعثة أكثر من دخوله بعد البعثة لاشتغاله بالدعوة وبتبليغ رسالة ربه جل وعلا، حتى قال المشركون كما قص الله جل وعلا في كتابه: قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ومشي الرسول عليه الصلاة والسلام في الأسواق لم يكن من سبيل قضاء وتقطيع الوقت، وإنما كان لأجل البيع والشراء ولأجل الاكتساب. هذا البيع وهذا الشراء وهذا الاكتساب يقيم فيه الإنسان أمور دينه، فالوضوء للصلاة شرط من شروط صحة الصلاة، وهذا يحتاج إلى ماء، والماء يحتاج إلى شراء. كذلك ستر العورة في الصلاة من شروط صحتها، وهذا يحتاج إلى ثياب، والثياب لا بد أن يأتي بها الإنسان عن طريق الشراء. الحج إلى بيت الله العتيق يحتاج إلى مال، بل إن الله جل وعلا قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال أهل العلم: الاستطاعة نوعان، مالية وبدنية، ولذلك الذي يقدر على التحصيل في منزلة المحصل للمال فيكتسب المال ليحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى. وجملة من العبادات كلها في واقع الأمر متعلقة بالحصول على هذا المال. الكفارات مثلا، إذا حلف الإنسان ثم أراد أن يكفر يطعم 10 مساكين، يجب عليه أن يخرج هذه الكفارة، وهذه لا تكون إلا بطريق المال. والعمل عموما مثل ما ذكرت عبادة من العبادات، ولأجل هذا حث عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنع كل ما من شأنه أن يجعل الإنسان يعيش على هامش الحياة أو يعيش كل وثقل على الآخرين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سواء بقوله أو بفعله أو بتقريره عليه الصلاة والسلام بأنواع السنة الثلاثة كان يحث على العمل. فعندنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اشتهر جملة منهم بأنهم كانوا من الأغنياء. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان تاجرا عظيما قبل الإسلام وبعد الإسلام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أيضا له تجارة. عثمان بن عفان هذا الرجل العملاق العظيم المحسن الكبير رضي الله عنه، والذي أنفق إنفاقا عجيبا حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حقه ما على عثمان ما فعل بعد اليوم حينما جهز جيش العسرة. عبد الرحمن بن عوف من 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 أغنياء الصحابة، كذلك الزبير بن العوام. الزبير بن العوام كان الخراج الذي يأتيه في يوميا 1000 درهم، يعني ما يساوي 100,000 في هذا الزمان يدخل عليه يوميا، وهذا كله لم يأتي من قبيل الصدفة، وإنما أتى من قبيل العمل والاكتساب والاجتهاد والحرص على أن يكون هذا وفق المنهج الشرعي. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى إنسانا قادرا على العمل قادرا على الاكتساب ما كان يرضى منه عليه الصلاة والسلام أن يكون في هذه الخانة ولا في هذه الدركة، لأن هذه دركة من الدركات وليست درجة من الدرجات. فلما جاءه 2 يسألانه الصدقة صعد فيهما النظر وصوب، يعني نظر عليهما من أعلى إلى أسفل ومن أسفل إلى أعلى، فقال إن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، يعني وجدهما شابين جلدين قويين، فقال الصدقة لا تحل لمثل هذا الجنس. وهذه دعوة ضمنية للعمل وللاكتساب. وجاء في حديث آخر لا بأس بإسناده أن الرجل الذي جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام شيئا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك شيء؟ قال ما عندي إلا قصعة وغطاء أو وطاء. فأخذه فقال أتني به، فأخذه النبي عليه الصلاة والسلام ثم عرضه على السوق فيما يسمى بالمزاد العلني، من يشتري هذين؟ فقال رجل بدرهم، قال لا، فقال رجل بدرهمين فباعه النبي عليه الصلاة والسلام. فاشترى له بدرهم طعام وفأس عفوا طعام قال أطعمه أولادك، ثم اشترى في الثاني فأسا وحبل وقال اذهب إلى هذا الجبل واحتطب. فعاد الرجل بعد أيام وقد أغناه الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن الإسلام يدعو إلى العمل، والإسلام يدعو إلى الاكتساب، والإسلام يدعو إلى أن يكون المسلم في أحسن حالاته. ولذلك الشريعة تتطلع إلى أن يكون المسلم من أصحاب الوظائف الشريفة، من أصحاب الوظائف العالية، من أصحاب المكاسب الطيبة النظيفة بعيدا عن المكاسب الدنيئة. وهذا كله موجود في دواوين السنة، ويؤكده يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام اليد العليا خير من اليد السفلى وفي كل خير. وفي أحد تفسير هذا الحديث أو معناه أن اليد العليا هي المنفقة واليد السفلى هي الآخذة، واليد السفلى هي الآخذة. بالنسبة لقضايا العمل ليس جديدا في عالم الدنيا ولا في جنس بني آدم الدعوة إلى العمل. قد تكون هناك دعوة حينما يفتر بعض الناس ويكسلون عن العمل، أو قد تكون دعوة هناك حينما يكون هناك عدم استجابة حقيقية لقضية العمل، مثل ما حصل في فترات من الزمان حينما نشأ الطائفة من الطوائف ونبتت نابتة من النوابت تقول بأن الاكتساب والعمل ينافي التوكل، فقام العلماء فردوا عليهم وبيّنوا بأن الاكتساب من الدين والعمل من الدين. حتى إن العلماء نجدهم مثلا يقولون أيهما أفضل، الاكتساب في السوق أم نوافل العبادة؟ يعني رجل الآن يتعارض عنده أمران، يصلي السنة ولا يذهب ويكتسب، ما يقدر يجمع بين الثنتين يعني بين الأمرين، فيقولون بأن الاكتساب في الأشياء التي هي واجبة على الإنسان أفضل من نوافل العبادة. إذا كان يؤثر عليه قيام الليل يؤثر على عمله وعلى وظيفته، فيقدم العمل والوظيفة على نوافل العبادة. هذه نوافل العبادة، نوافل العبادة. إذن الشريعة لما نظرت إلى العمل نظرت إليه على أنه قرب إلى الله سبحانه وتعالى، تقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال وما تجعله في امرأتك صدق، يعني هذه اللقمة اللي تضعها في فم امرأتك فم أولادك هي صدقة من الصدقات. هذا الراتب الذي تكسبه وتنفق على أولادك وعلى بيتك هو صدقة من الصدقات وقربة من القربات. إذن الشريعة نظرت إلى هذا العمل فوجدت هناك عملا صحيحا وعملا فاسدا، فجاءت الشريعة فأكدت على العمل الصحيح وحاربت كل ما من شأنه أن يفسد وأن يكدر هذا العمل من خلال جملة من الممارسات القولية أو الفعلية أو حتى ما يتعلق بالمقاصد وبالنية. بالنسبة للعمل عندنا في شريعتنا لا بد من النظر إليه، وأؤكد على هذا الأمر على أنه قربة وعبادة وطاعة يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا. قد يقدح في أذهاننا جميعا كيف يكون طاعة وقربة ونحن نكسب من ورائه؟ نعم، هذا الذي أكدته في أول الكلمة، وهو أن هذا هذه الوظيفة وهذا العمل حينما نكتسب من ورائه سيكون هذا الاكتساب له آثار، منها ما يتعلق بالمطعم بالمشرب بالملبس وبالمسكن وبالصدقات وبغير ذلك، فتكون هنا يكون هنا المنطلق لكونه عبادة من العبادات وقرب من القرب التي يتعبد بها العبد ربه سبحانه وتعالى. من أهم الأمور التي تعين على قضية صحة العمل صحة الوظيفة وأيضا كون الكسب مباحا وطيبا وحلالا هو ما يتعلق بإخلاص النية وإصلاح الطوية لله جل وعلا، بمعنى أن الإنسان يستحضر دائما أن عمله هذا ينبغي أن يكون خالصا له سبحانه وتعالى، وأن يقصد بهذا العمل إعفاف نفسه وإعفاف أهله وأولاده، وأيضا القيام بالواجبات المتحتمات عليه في القضايا الأخرى التي أشرت إلى جملة من النماذج منها. هذه النية تجعل هذا العمل المباح عبادة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يستحضرون النية في القوم والقعدة وفي الأكلة والشربة، يستحضرون النية والعبادة، والعادات قد تتحول إلى عبادات إذا كانت بنية صالحة لله سبحانه وتعالى. والإخلاص يا إخواني ينبغي حقيقة أن يكون حاضرا في حياتنا كلها، ينبغي أن يكون حاضرا في حياتنا كلها، وهو الإخلاص لله جل وعلا. يقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، في لفظ بالنيات. وكان من شدة عناية السلف الصالح رضي الله عنهم بالنيات أنهم كانوا يستحضرون النية في كل عمل من الأعمال رجاء الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، رجاء الأجر والثواب من الله جل وعلا. ولذلك الإخلاص في العمل أن تقوم بهذا العمل كما يعني هو مرتب له وكما هو منظم له، وأن تراقب الله سبحانه وتعالى في عملك. إذا يعني جاءت المراقبة وملأت وتربعت على عرش قلب العبد، صدقوني بأن العمل سيكون مباركا بإذن الله جل وعلا، والآثار طيبة مباركة بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا مجرب. ولذلك تجد الموظف القريب من الله جل وعلا دائما تجده مخلص في عمله مراقبا لله سبحانه وتعالى خائفا. والله إن أحيانا تأتيني أسئلة لما يعني يسألها كثير من الناس أقول الحمد لله أمة فيها خير. لما يجيك والله شخص موظف يقول لك: والله أنا فعلت الشغلة الفلانية، هي شغلة دقيقة جدا قد يكون من الأمور المتسامح فيها. فإذا وجد هذا الجنس من الناس بيننا فهذا للحمد مؤشر خير وعلامة خير على أن هناك أناسا يخافون الله جل وعلا، وعلى أن هذه الجهات وهذه المنشآت ستبقى في أيدي أمينة متى ما وجد الإخلاص لله سبحانه وتعالى. يسألني بعض الموظفين والله يشحن الجوال مثلا من الدائرة، في شيء ولا لا؟ يقول أنا خايف من الحلال والحرام، أدفع شيء ولا كذا؟ هذا قد يكون من الأمور المتسامح فيها والمتعارف فيها، حتى لو جيت المسؤول وسألت هذا السؤال قد ترتسم على محياه ابتسامة يقول لك يعني هذا أمر متسامح فيه. لكن وجود مثل هذه الأسئلة أنا في تقديري بأنها حقيقة علامة مفرح أو شيء مفرح وعلامة طيبة على وجود الخير في هذه الأمة. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية إتقان العمل وإحسانه. ديننا دين إتقان لا يكتفي بأداء العمل فقط، وهذه وللأسف الشديد يعني مما يروج عن المسلمين عموما، بأنهم أهل فوضى وأهل عبث ولا يعتنون بوظائفهم. قد يكون هذا صحيح لوجود نماذج سيئة وللأسف الشديد تعكس مثل هذه الصورة السيئة عن المسلمين. وسبب ذلك ما هو؟ سبب ذلك أنهم هم الذين أخطوا، والإسلام لا يمثلونه بمثل هذه الطريقة. بينما نبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. الإتقان هي درجة أدق من درجة العمل أو الاحتراف، بل هي قيل بأن التخصص، بمعنى أن الإتقان هي أن تبذل الغاية في قضية أداء العمل على أكمل وجه. ولذلك الآن يسمى التقنيات، هذه طبعا هي لفظة عربية، التقنيات أو التقانات أفضل من لفظة التكنولوجيا. فلفظة التقانات تقنيات هي اللفظة العربية الصحيحة والمأخوذة من هذا الحديث الذي عند البيهقي وغيره من حديث عائشة إن الله يحب، شوف صفة المحبة لله، إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. ليس المعنى بأنك تؤدي العمل كأنه حمل على ظهرك تلقيه وتقول خلاص أديت الذي علي، لا، وإنما تخلص في هذا العمل وتتقن العمل لدرجة أنك تبدع فيه حتى يكون في 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 مستوى عالي ينتفع منه الآخرين. وهذا طبعا له خطوات، ليس كلاما تنظيريا. من ذلك مثلا أن تؤهل نفسك تأهيلا بحيث أنك تتقن هذا العمل من خلال مثلا الآن ما يسمى بالدورات التعليمية، بالدورات الإدارية، بالدورات كذا. وإذا كانت الجهة مثلا المسؤولة عنك لا تعطيك مثل هذا الحق في الدورات، فهذا ليس معنى أنك تكتف يديك تقول والله خلاص ما دام الجهة هذه أو الوزارة أو الدائرة أو المنشأة ما تعطيني هذا الحق فأنا أكتف يدي علي بالذي أنا أقوم به، لا، وإنما الإخلاص يدفعك والأمانة تدعوك إلى أن تتقن هذا العمل من خلال الدخول في هذه الدورات والدخول في هذه الأمور التي ترفع من مستواك الإداري والفني والتقني فتكون متقنا في عملك. وأعتقد الآن مع هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، مع هذا الانفجار في عالم الاتصالات، أصبحت هناك دورات ممكن أنت تستفيد منها وأنت في غرفة نومك من خلال يعني أمور إما نظرية وإما تطبيقية، يعني أنا أشاهدها كثيرا وهي موجودة الحمد لله في عالم النت. إذن هذه قضية مهمة وهي إتقان العمل، لا يكفي فقط الإخلاص، الإخلاص شيء عظيم بل هو القاعدة والأساس لنجاح العمل، لا بد من إتقان العمل، أن تكون متقنا لهذا العمل. الأمر الآخر فيما يتعلق بقضية تطبيق الأنظمة واللوائح لهذا العمل، كثير من الناس يفهم فهما مغلوطا في قضية المحافظة على النظام وفي قضية المحافظة على مثلا أو التطبيق الأنظمة واللوائح. أمور الدنيا وأحوال الدنيا وتراتيب الدنيا هذه كلها يجب على المسلم أن يقف معها موقف الإنسان الذي يحترم هذه الأشياء بعيدا عن كل المؤثرات الجانبية. ولذلك ربنا جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الإدارات وهذه الوزارات وهذه المنشآت، ما من إدارة ولا منشأة إلا ولها قانون ولها نظام، لها لوائح، عندها طريقة تمشي عليها. فالتزام هذه القوانين وهذه اللوائح بما لا يكون فيه مخالفة لأمر الله جل وعلا هو من أوجب الأمور التي ينبغي على الموظف أن يحملها في صدره. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بطاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، وولاة الأمور ربنا جل وعلا جعلهم فيصل بين الحلال والحرام. ولولا وجود ولاة الأمور لكانت الأمور فوضى والأرض رجراجة والناس يعيشون حياة لا يمكن أبدا أن تكون لها نتائج جيدة. ولأجل هذا ينبغي للإنسان الذي يدخل إلى جهة أو مؤسسة أو كذا هو في واقع الأمر أجير، الأجرة الإجارة هذه هي في مقابل الموافقة على هذه الشروط وعلى هذه اللوائح التي تقوم عليه هذه الإدارة وهذه المنشأة. ولذلك لا يجوز لإنسان بحال من الأحوال أن يتجاوز هذه الأنظمة وأن يتجاوز هذه اللوائح بأي قصد وبأي حتى ولو كان أمرا يعتقد هو أن فيه المصلحة إلا أن يكون مستأذنا أو راجعا إلى جهته أو عنده تفويض في هذا الأمر. ولذلك التزام هذه الأمور هذا حقيقة داخل في قضية الإخلاص في العمل وفي قضية فعلا حقيقة الانتماء والولاء لهذا العمل الصحيح. هذا مسألة تخفى حقيقة على كثير من الناس. قد يقدر بعض الموظفين أنه والله المصلحة في مخالفة هذه المادة أو في هذه اللائحة، هو يقدر هذا بشكل فردي، لكن قد يكون المسؤول أو تكون الجهة أو تكون المنشأة حينما وضعت هذا نظرت نظرا مقاصديا ونظرت نظرا مآليا بشكل جماعي وليس بشكل فردي، فرأت بأن هذه اللائحة وهذا النظام لا يمكن أبدا أن يطبق إلا بمثل هذه الطريقة. فلما أجي أنا أجتهد بعيدا عن هذه اللائحة قد أخطئ وأرتكب خطأ كبيرا ممكن أن يفتح ثغرة على هذه الجهة. أنا مسؤول وأنا مدير، أحيانا أرى بأن والله مثل هذا ممكن أتجاوز عنه، لكن لما أتأمل المقصد والغاية من وضع هذا النظام أو هذه اللائحة أدرك بأن المراد هي أمور أخرى قد تتجاوز المصلحة الفردية إلى مصلحة الجماعة. الأمر الآخر ما يتعلق بالأمانة. الأمانة من أهم الأمور التي ينبغي للموظف أن يحملها. الأمانة ما هي؟ الأمانة كلمة جميلة تشنف لها الأسماع وتطير لها القلوب فرحا. الأمانة كل يدعيها، ولذلك من أعظم الكلمات الجارحة هو اتهام الإنسان بعدم الأمانة، وهذا لا يرضى حتى الخائن. الخائن ما يرضى تقول يا خائن، ودك تقول يا أمين. لماذا؟ لأن كلمة قبيحة لا تحمل أي مبشرات، وإنما هي تسقط الإنسان. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بالأمان، بل إن الأمانة عجزت عنها السماوات والأرض. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا، يعني خفنا منها، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. الأمانة خلق عظيم لا يمكن بحال أبدا بحال من الأحوال أن تقابل الخيانة به. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. لأن الخيانة شيء قبيح ومفسدة لا خير فيها بوجه من الوجوه، حتى إن ما تصلح أن تكون عقوبة على سبيل المقابلة، يعني من خانك تخونه، لا. لماذا؟ لأن الخيانة صفة قبيحة لا وجه حسن فيها بأي حال من الأحوال، بينما الأمانة شيء جميل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. من الأمانة مثلا التزام الدوام، حضور المنصرفة، هذا من الأمانة. أنت الآن إذا أردنا أن نخرج قضية الوظيفة تخريج فقهي، يعني نقول هل أنت الآن شريك في هذه المؤسسة أم أنك موظف أجير؟ الواقع بأنك أجير ولست شريك، بمعنى أن كل الوقت الذي تقضيه في هذه الدائرة في هذه المنشأة تأخذ عليه مقابل. فخروجك مثلا أو تأخرك عن الدوام أو خروجك قبل نهاية الدوام أو مثلا العبث ما بينهما من خلال مثلا بعض التصرفات اللي تقوم فيها لا تتناسب مع طبيعة العمل، هو في واقع الأمر خيانة. خيانة، والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، وأنت بينك وبين هذه الجهة عقد، بمعنى أن حضورك وانصرافك لا بد أن تعلم بأنك تتقاضى عليه راتبا أو مبلغا معينا، ولو أنك فرطت في هذا فإن هذا الراتب لا يحل لك بحال من الأحوال إلا أن تكون هناك شيء من الاستثناءات راجعة إلى طبيعة عمل الموظف. إذن هذا أمر غاية في الأهمية. وللأسف الشديد نجد بعض الموظفين عنده من التحايل الشيء العجيب في قضية الانصراف في قضية الحضور، وطبيعة النفس البشرية تريد الذي لها ولا تريد الذي عليها. يعني عندي بعض الموظفين أحيانا يتأخر، فلما أقفل البيان في الصباح مثلا يزعل ويغضب: يا أخي ما صبرت علينا شوي وكذا. لكن لما يجي وقت الانصراف تجد ثنتين وربع واقف على راسك، يقول: يا أخي ورانا غدا، ورانا عيال، ورانا كذا. خلاص يريد الذي له، لكن الذي عليه يبدأ إيش يقول: ليش تكفل البيان مثلا، ولماذا ما صبرت علينا، ولماذا. لكن ما قال والله فكر، قال: ليش ما أعوض الربع ساعة اللي تأخرت فيها أو نصف ساعة خليني أجلس بعد نهاية الدوام بنصف ساعة أو ربع ساعة، وهذه طبيعة النفس البشرية. من الأمانة أيضا كتمان أسرار العمل، لكل عمل أسرار، وهذه الأسرار تخف في جهة وتكثر في جهة وتقوى في جهة، والمقصود بأنه يجب على الإنسان أن يحافظ على أسرار العمل. بيئة العمل تحتاج في واقع الأمر إلى كتمان لبعض الأمور، قد تكون أمور شخصية، قد تكون أمور أمنية، قد تكون أمور كذا. أحيانا بعض الأشياء لما تذيعها أنت مثلا، ربما يعني ضربت مسمارا في نعش الأمن في البلد، ربما ضربت مسمارا في نعش الأخلاق. أحيانا بعض الأحيان قد تقف على مسألة من المسائل في الحقيقة كتمانك لها فيه مصلحة للأمة، بحيث أن هذه الكتمان يبقي الناس في دائرة الأمن، في دائرة الراحة، في دائرة الطمأنينة. لكن لما تذيع كل شيء، والله وجدنا اليوم الشيء الفلاني، وطلعنا الشيء الفلاني، وقبضنا على الشيء الفلاني، ولاحظنا الشيء الفلاني، لما تذاع بين الناس يكون هناك حقيقة يعني جملة من الأمور التي هي فيها نوع إرباك، وفيها نوع من يعني إضعاف العزيمة عند الناس أو الثقة مثلا في البلد. ما في بلد يخلو من شيء من المشاكل، هذا من أسرار العمل. فإذا ألزمت بهذا الأمر يجب عليك أن تلتزم به. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية الاكتفاء بما يعني لديك من الراتب، بمعنى أن هذه الجهة بينك وبينها عقد على أن تأخذ مرتبا معينا، كل ما سوى ذلك مما يدخل عليك من جمهور الناس هو في واقع الأمر محرم عليك ولا يجوز بحال من الأحوال، مثل قضايا الهدايا، قضايا والله مثلا بعض الأشياء التي هي من مثلا العزائم والدعوات، خاصة للذين هم في على سلم المسؤولية، إذا كان مراقب أو مفتش مثلا أو مسؤول أو كذا، يجب أن يتنبه لهذه القضية. النبي عليه الصلاة والسلام أعلنها صريحة حينما قال هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، بمعنى أنت موظف الآن تأخذ من الدولة مرتب، لا يجوز لك بحال أن تأخذ هدية من أي شخص كائنا من كان إلا شخصا واحدا بينك وبينه هدايا من أول من قديم الزمان، قريب لك أو صديق يهدي لك، واستمر هذا بعد وظيفتك بشكل طبيعي وليس فيه أي ظنة أو أي شبهة أو أي تهمة، هذا ممكن. لكن شخص يأتيك الآن ويعطيك هدية في مثل هذا الظرف، اعرف بأن المسألة فيها شيء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا العمال غلول. وكان صحابيا اسمه ابن اللتبية رضي الله عنه، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام ليأتي بالزكاة، فلما رجع جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي، يعني هذا الشغل اللي كلفتوني فيه، هذه هي الزكوات، أما هذا فخاص بي، هذه هدايا أتتني. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقام خطيبا على المنبر يقول ما بالنا نولي الرجل العمل مما ولانا الله ثم يأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فتأتيه هديته. وهذا دليل على أن النبي حرم ذلك. ولذلك قيام النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر في مثابة خبر عاجل، في مثابة إعلان، في مثابة نشرة إخبارية لمجموع الأمة على أن هذا الفعل إلى يوم القيامة لا يجوز أن يمارسه أحد من الموظفين ممن يعملون لدينا، ممن يأخذون مرتبات، لا يجوز لهم أن يمارسوا مثل هذا اللون ومثل هذا العمل من الأعمال. للأسف الشديد الآن بعض الناس يغيب عنه، حتى بعض الصالحين يغيب عنه مثل هذا المفهوم، تجد مثلا يرزقه الله عز وجل بوظيفة أو بمرتبة ثم يأتيه بعض الناس بهدايا. طيب لو فعلا فكر شيئا قليلا، لماذا هذا الرجل الآن أتاني بهدية لما وصلت إلى هذه الرتبة أو إلى هذه الدرجة؟ أكيد في شيء، لماذا لم يهدني قبل ذلك؟ يعني هل الهدية الآن لسواد عيني مثلا؟ هل الهدية والله لكذا؟ إلا أن هناك هدفا يريد صغار الأنفس الدخول من خلاله إلى كبار النفوس حتى يحولوها عن مجرى الحق إلى مجرى الباطل، نسأل الله العافية والسلام. وأحيانا هؤلاء الذين يحاولون الدخول إلى المسؤولين عن طريق الهدايا ربما يكون عندهم خطط بعيدة المدى مثل ما يقولون، فهو يخطط على زمن بعيد، لا يعني لا يلزم بالضرورة أن يكون غدا أو الشهر الجاي، مثل ذاك الرجل الذي جاء لعمر رضي الله عنه فأهداه فخذ جزور، فخذ بعير، ذبح بعير ووزعه وأعطى عمر رضي الله عنه. فبعد فترة طويلة حصلت قضية عنده وعند رجل آخر، قضية عنده وعند رجل آخر، واختصما عند عمر رضي الله عنه. فقال هذا الرجل: يا أمير المؤمنين، أريدك أن تفصل في قضيتي مع هذا الرجل كما يفصل الفخذ عن الجزور. ذكر عمر بماذا؟ بالهدية، فسبه عمر ثم حرم أخذ الهدايا من الناس. شوف هذا الرجل خطط على أمر بعيد، وأنا أعرف أناس والله كانوا صالحين طيبين وكانوا في 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 مراكز دينية يحكمون فيها بين الناس، لما سمحوا لأنفسهم بقبول الهدايا تحولت نفوسهم من نفوس سامية عالية إلى نفوس طينية سفلية باعوا فيها دينهم، نسأل الله العافية والسلام. وحصل هذا، وأنا شاهد على هذا الأمر، لما سمح لنفسه فقط أن يقبل الهدايا من الناس. ولأجل هذا يا أخوان الواحد يفكر أحيانا: ليش هذا الرجل الآن يقدم لي هدية؟ لماذا؟ ما أعرفه ولا يعرفني، لماذا يأتي حتى لو كان شيئا بسيطا؟ إذن القضية وراءها ما وراءها. بعض الناس قد يكون أيضا ما يتعلق بقضية الدعوات والعزائم وغير ذلك قد يفرح بها، لكن هذه مهما كان تؤثر على نفسية الإنسان. وذكرت أنا في يعني محاضرة شبيهة بهذه رجلا كان مسؤولا كبيرا ثم أقيل، كان وزيرا ثم أقيل، وكان عنده برنامج عزائم طويل المدى، يعني بعيد من 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 كثرته، الناس يعني واضع خريطة طويلة حسب تاريخ السنة. فأقيل، فلما أقيل بدأ يتصل هو أو ابنه يقول: المناسبة القادمة عند فلان. فاتصل بفلان فقال: الخميس القادم عندكم؟ قال: لا، احنا كنا عازمين الكرسي، الآن الكرسي ذهب، يعني مش عازمين شخصك. وهذه حقيقة هي الواقع. أحيانا أنت الآن لما تفكر تقول: ليش هذا الرجل الآن بدأ يدعوني لما وصلت إلى كنت أصبحت مفتش أو مراقب أو مسؤول أو مثلا في مركز حساس، لماذا الآن بدأ يدعون؟ إذا هو يريد شيء من ورائك، نسأل الله العافية والسلام والحماية. إذا هذا من الأمانة أن يكون الإنسان حذرا في قضية الهدايا وفي قضية بعض الأمور المعنوية التي قد يعني يراد من ورائها ما يراد، ويحمل الإنسان حسا حذرا في مثل هذه القضايا. وهذه دعوة شرعية، يعني ليست والله مسألة تهمة أو كذا، لا، يحمل في نفسه حس مثل حس حذر في مثل التعامل مع هذه الأجناس. ويقولون يعني في النماذج التاريخية: ما فيه عبرة، والسعيد من وعظ، والسعيد من وعظ بغيره. الأمر الآخر فيما يتعلق بقضية ما يسمى بالروح الجماعية والعمل المشترك، بحيث أن الموظف يحرص دائما أن يخلق جو من التعاون بينه وبين زملائه. وهذا تفرضه جملة من الأمور: أولا تفرضه الأخوة الإسلامية، الأمر الثاني يفرضه الدعوة إلى الخير: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الأمر الآخر يفرضه أيضا الولاء الوظيفي، بمعنى أنني هذه الوظيفة لما أصبحت منتميا إليها ومنتسبا إليها تفرض علي بأن أكون شخص مؤثر وفاعل، وهذا يأتي من خلال جملة من الخطوات، من ذلك أن أتعاون مع زملائي في قضية نجاح هذا العمل. قد يحصل أن الشيطان يقدح زناد الشر بين الموظفين في قضية من القضايا، لكن على الإنسان أن يتجاوزها وأن ينظر إلى الفضاء الرحب وأن يسلك المسالك الشرعية في قضية ردم مثل هذه الأشياء ودفنها ومحاولة إغلاق ملفها وجعلها من الماضي واستشراف المستقبل بعمل طيب يسهم في نجاح هذه الإدارة أو هذه المنشأة. من أخلاقيات العمل كما أننا ندعو إلى التعاون، كذلك ندعو إلى الستر أحيانا فيما يتعلق بالمصلحة. يعني أحيانا قد يخطئ موظف، لا تفرح بخطأ زميلك، إن من الناس من هو مذياع للشر، نسأل الله العافية والسلام. أحيانا المسؤول ربما يرغب في 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 ذاته وفي نفسه وفي قرارة نفسه بأن لا يعني يطلع على بعض العيوب أو بعض الأخطاء، لأنه هو في مركز المسؤولية وعنده لائحة تطبيق بعض العقوبات، فهو لا يفرح بخطأ موظف ولا يفرح أيضا بأن أحد يوصل له خبر عن موظف أخطأ، بقدر ما هو يريد دمدمة هذا الأمر وإنهائه. فبعض الموظفين للأسف الشديد يسلك مسلك مريب جدا في قضية الفرح بخطأ زميله، قد يكون بسبب الحسد، بسبب التنافس، بسبب يعني ضغينة، بسبب شيء معين، ولربما قدح زناد الشر وفتح فجوة كبيرة في هذا العمل لا تستطيع الإدارة ردمها. ولذلك عندنا قاعدة في الشريعة، قاعدة الستر. الستر قاعدة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الله ستير يحب الستر. فإذا كان موظف أخطأ بما لا يضر بالأمن ولا يخل بالأمن ولا يخل بهذا، وإنما خطأ بسيط ممكن أن يعالج، فعلى الموظفين فيما بينهم أن يعالجوا هذا الأمر بعيدا عن تنظيم عن بعيدا عن تطبيق اللوائح والأنظمة التي قد تضر بهذا الموظف. يعني مثلا تقصير معين في معاملة، خطأ معين في إجراء، ممكن أن يتلافى. هذا حقيقة مما تدعو إليه نصوص الشريعة عموما والقواعد المرعية في قضية معالجة مثل هذا الأمر والستر على الموظف. هذا من الأمور التي ممكن أن نخلق من خلالها جوا صحيا نستطيع أن نتعامل به في قضية النجاح في هذا العمل الذي ينتسب إليه الإنسان. حقيقة بالنسبة للولاء الوظيفي، حينما نقرر بأن العمل عبادة وبأن العمل طاعة وبأن ما يتقاضاه الإنسان في واقع الأمر هو أجرة محاسب عليها، نستطيع من خلال هذه المفاهيم، من خلال هذه الأمور، أن نصل إلى بر الأمان في نجاح يعني أعمالنا وفي نجاح مشروعاتنا. أرجع وأقول في قضية الجانب الإيماني، الجانب العبادي، الجانب الذي يتقاضاه الإنسان، عندنا مشكلة كبيرة الآن. قديما الناس يعني لم تكن مثل هذه الوظائف، وإنما كان أغلب الناس في السوق. الآن أصبحت هناك وظائف يتقاضى الناس عليها مرتبات، بمعنى أنك أنت أجير الآن خاص عند الدولة، عند هذه المنشأة، عند هذه الشركة، تتقاضى راتب على هذه الفترة الزمنية التي تعيشها أو تمكثها في هذا العمل، بشرط أن تقوم بالعمل كما هو المتفق عليه. إذن هذا المال الذي تكتسبه هو في مقابل هذا الجهد الذي تقوم به، إذن يجب عليك أن تخلص في هذا العمل حتى يكون هذا المال طيبا تأكل منه أنت وتنفق عليه على أولادك. بعض الناس الآن يشتكي ويقول والله، يشتكون عدم إجابة الدعاء، يشتكون القسوة، وحشة، أزمات يتعرضون لها، والواقع ما يعلمون السبب. وأنا أحيانا أقول قل هو من عندي أنفسكم، فتش عن نفسك، قد يكون هذا المال الذي، هذا المرتب الذي تأخذه، قد يكون يعني قسط منه غير حلال بسبب التقصير، بسبب الغش، بسبب يعني الرشاوي، بسبب شيء من هذا القبيل. ولذلك الإنسان يعالج نفسه ويراجع ذاته. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام. فأنا يستجاب له، كيف يستجاب له وهو قد يعني انغمس في الحرام من خلال هذه الأشياء. ولذلك يا أخواني، حقيقة يعني هذا الأمر ينبغي أن يكون هاجس كل واحد منا المقلق، وأن يكون شغله الشاغل، أن يكون دائما يفكر فعلا هل هذا العمل الذي أقوم به فعلا أنا أخلصت فيه لله جل وعلا، هل هذا الراتب الذي يدخل جيبي ويدخل بيتي فعلا هو خالص لله، هو حلال صرف ومحض حينما أديت العمل بشكل كبير. يعجبني بعض الموظفين المخلصين، مخلص يقول والله ما يمر يوم إلا وأتصدق، خاصة وأنني ما أدري هل أديت عملي بشكل صحيح أم لا، يقول أتصدق من باب يعني من باب تنقية هذا المال، تطهير هذا المال، تطهير هذا الراتب، تنقيته، لأني أخشى أن أكون قد قصرت. هو يعني من المخلصين، لأن هذا الحس ما يمكن أن يصل إلى إنسان إلا وهو مخلص في عمله. تقصير الموظف لا شك أنه عظيم من العظائم. لذلك الآن مثلا لما يتحدث الفقهاء المعاصرين في قضية مثلا قضية اقتطاع وقت بدل العمل في الطاعة هل يجوز أم لا؟ يعني مثلا يقول والله الآن موظف يقوم يصلي ركعتي الضحى، هل له أن يصلي ركعتي الضحى الموظف مثلا ويترك عمله؟ العلماء يقولون أداء العمل واجب وركعتي الضحى سنة مستحبة، فلا تقدم السنة على الواجب. بل بعض العلماء يعتبر هذا نوع من أنواع غصب الوقت، يقول غصب الوقت، عندنا غصب مكان وغصب زمان. غصب المكان أن تأخذ قطعة أرض ليست لك تغصبها بالقوة، وغصب الزمان أن تقتطع من وقت الوظيفة بغير وجه حق فتقوم بعمل شخصي أو حتى ولو عمل شرعي. ولذلك في مذهب الحنابلة لا يجوزون الصلاة في الأرض المغصوب، كذلك يقولون الطاعة في الزمان المغصوب، وهذا تخريج جيد لبعض المعاصرين، يقولون لا يجوز أن تقوم بطاعة نفل في زمن مغصوب، على الزمن ليس لك أن تقوم فيه بعبادة، وإنما هذا للجهة التي تعمل من خلاله. الموظف المخلص، الموظف الأمين، دائما تجده لين العريك، منشرح الصدر، تجده دائما محبوب عند الآخرين، يتعامل بأخلاق سامية، وهذا واضح من خلال يعني دراسات متعددة. تجد الموظف المخلص في عمله دائما يحاول جاهدا أن يرضي هذا المراجع أو يرضي جمهور المراجعين أو يرضي حتى المتعاملين مع هذه الجهة ومع هذه المنشأة. لماذا؟ لأنه راقب الله سبحانه وتعالى أولا، ثم اعتنى واهتم بعمله آخرا، ولذلك تجده محبوبا عند الناس، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. أما المتلاعب، أما المتلون، أما الخاتل الذي يحاول الالتفاف على هذه الأعمال بأي طريقة، فتجد سبحان الله عقوبة معجلة له، أنه والعياذ بالله من أضيق الناس صدرا ومن أسوأ الناس خلقا في قضية التعامل. الحقيقة الحديث مع هذه الوجوه الطيبة لا يمل، ولكن حسبي من الكلام ما ذكرته من قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، وهي يعني تطواف إن صح التعبير حول جملة من المسائل والقواعد في قضية الولاء الوظيفي. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لطاعته، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يغنيه وإياكم بحلاله عن حرامه بفضل عمن سواه، وأن يحفظ على هذه البلاد أمنها وأمانها، وأن يوفق ولاة الأمر لكل خير وصلاح وبر وفلاح. والشكر بعد شكر الله جل وعلا موصول إلى هذه الدائرة ولسعادة الشيخ محمد عبد الله النعيمي وللأخ محمد المرزوقي على حرصه أيضا لإقامة هذا اللقاء، والشكر أيضا للمشايخ الفضلاء، وأشكركم، وإن كان هناك مجال للمداخلات أو الأسئلة لا حرج.
في البداية نشكر فضيلة الشيخ على المحاضرة الطيبة والكلام الموجه ما شاء الله والتوجيهات الطيبة. أنا عندي مداخلة بسيطة. مثل ما تدري فضيلتك الموظفين هم بشر،
صحيح،
وال يعني في تفاوت كبير في الفكر والاسلوب والقدرات الذهنيه. يعني نجد بعض الموظفين في انجاز المعاملات سواء عندنا في الدائره او في اي دائره ثانيه، يكون إنسان موظف ذو تفكير عادي، ونجد بعض الموظفين يعني تلقاه حريص وشديد الحرص ومبدع ومبتكر. هل التفاوت ما بين الموظف الحريص والموظف العادي اللي هو يعني مثل ما يمثل أي موظف عادي ممكن تطلع بعض الأخطاء أو الهضوات؟ كيف نقدر نقيم قضيتك النطاق ما بين الموظف العادي وشديد الحرص بالنسبة للولاء الوظيفي؟ يعني هل يقيم كل الموظفين بسواسيه أم في تفاوت في هذا الموضوع؟
نعم، طبعا ما يمكن أبدا أشكرك على هذه المداخلة. طبعا لا يمكن أبدا بحال أنني أساوي بين شخص عنده من الولاء الوظيفي والحرص والإخلاص والتفاني والإبداع مع شخص آخر قد يكون عنده ولاء وظيفي وإخلاص ولكن ليس بالقدر الذي عند الآخر من اجتهاد اقتطاع الوقت مثلا العمل الإبداع الحرص على التطوير تطوير الذات مثلا ما يمكن أبدا لا يمكن أن يستويان أساوي بين هذا وهذا. ولذلك عندنا نحن حتى في شريعتنا ما يسمى بقضية الحوافز، والحوافز هذه إما أن تكون معنوية وإما أن تكون يعني مادية، واستعملها النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى يمتدح بعض الصحابة الذين تميزوا، فمثلا خالد بن الوليد رضي الله عنه لما قال فيه الناس ما قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم خالد سيف من سيوف الله فسمي بسيف الله المسلول. فلان من الصحابة رضي الله عنه لما قالوا فيه ما قالوا مثل علي رضي الله عنه قال لما تحدث فيه الناس قال أنت مني بمنزلة هارون من موسى. اقتضى الحال أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. أيضا التصنيفات، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ، وأقضاهم علي، وأقرأهم أبي. هذه كلها حقيقة هي تسمى الحوافز، حوافز معنوية. أيضا الحوافز الذاتية المادية، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا أعطى أناسا لم يكن إيمانهم بالقدر الذي عند أبي بكر مثلا، ولكن قدر النبي صلى الله عليه وسلم أن في إعطائهم مثل هذه الحوافز هي دافع إلى أن أرتقي بهم إلى مستوى مثلا فلان من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. فأرجع إلى قضية، أولا قضية المساواة هذه ما يمكن، لأن هذا يمثل نوع من أنواع الظلم، أساوي بين موظف مبدع وموظف دون ذلك. لكن هذا لا يعني بأنني أهضم حق الآخر، وإنما أجتهد في محاولة الارتقاء به. ما دام عنده ولاء وظيفي عنده إخلاص ممكن أقول له مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر، نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، نعم الموظف فلان لو أخذ دور الفلانية، نعم الموظف فلان لو كذا. وبعض الموظفين حقيقة وجود الحوافز المادية هذه تشجعهم وتدفعهم في الواقع الأمر إلى أن يعني يلحقوا بالركب مثل ما يقولون. فالعدل هو عدم المساواة بينهم سواء في التقرير الوظيفي الأداء الوظيفي أو غير ذلك. لكن هذا ما يعني ما يدفعنا إلى أن أيضا نهضم حق الآخر ما دام أنا عندي قناعة بأن والله هذا رجل مخلص في عمله، ولكن هذه طاقته هذه قدرات هذا الرجل، وممكن من خلال الدورات من خلال بعض الأمور التي أستطيع من خلالها أدفع فيه إلى أن يرتقي بأدائه.
أحسن الله عليكم. سائل يقول نشهد الله أننا نحبكم في الله، يقول هناك بعض المواد التي تتم مصادرتها من بعض الجهات، فهل يحق لنا، يقول عدم مطابقتها للشروط، فهل يحق لنا نحن الموظفون الأخذ منها الانتفاع بها بدلا من إتلافها؟
الحمد لله. هذا الذي ذكرته في قضية ما يتعلق بالمصلحة الذاتية والمصلحة العامة. أحيانا قد تضع الدولة أو الجهة نظام أو قانون أنت ترى بأن هذا غير نافع، يعني ممكن أني أستعمله باستعمال شخص، لكن الدولة لها مآلات ومقاصد أخرى. ولذلك مثل هذا النوع لا يجوز أبدا للإنسان أن يتصرف فيه تصرفا شخصيا، حتى لو قدر هو بأن هذا والله يمشي الحال. مثلا قضية الآن ما يسمى بانتهاء الصلاحيات لبعض الأشياء سواء أطعمة أو غيره، أنت تقدر بأن هذا ممكن ينفع للأفراد أو بعض الأشخاص، لكن قد لا يعني تقدر هذا الشيء فتحاول أن تستفيد وتنتفع منه، لكن النظام اللي عندك يمنعك من ذلك. ولذلك التزام النظام مهم حتى لو قدرت بأن هذا لا يتناسب مع الحالات الفردية. ولذلك لا يجوز لموظف أن يباشر هذه الأشياء وأن يأخذ إلا إذا استأذن الجهة مثلا، والجهة مثلا هناك مثلا رقابة إذا قلنا الصحية أو مثلا فأذنت بذلك ممكن في هذه الحالة، أما أن يستعمله بهذه الطريقة لا.
يقول لو صادف أداء صلاة الفريضة خلال فترة العمل هل يجوز تأخير الفريضة إلى بعد فترة العمل؟
الأصل أن الإنسان يقدم حق الله جل وعلا على حق العباد الديني طبعا غير المالي، يعني بمعنى الآن تعارض الصلاة مع العمل تقدم صلاة الفريضة لأنه واجب، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع المؤذن تقول عائشة خرج. لكن عندنا مثلا الآن عندنا مثلا أغلب الموظفين يسألون عن صلاة الظهر. صلاة الظهر الآن مثلا نقول هناك مسجد في الإدارة أو في المنشأة يقيم الصلاة في وقته، يجب على جميع الموظفين أن يضعوا أقلامهم وأوراقهم وأمورهم يتجهوا إلى المسجد. هناك إدارات لا يوجد فيها مساجد وإنما فيها مصليات مثلا، وهذا المصلى يتفق مدير الدائرة أو المسؤول عن على أن تكون الصلاة مثلا بعد نصف ساعة من الإقامة من الأذان عفوا، أو بعد ساعة مثلا من العمل، لأن وقت الظهر واتسع، هذا ما في حرج. يعني إذا اجتمع اتفق الجميع على أداء الصلاة، مثلا الآن نقول المدير قال والله نصلي، ايش رايكم نصلي وحدة ونصف، نحصل أجر الجماعة ونجمع بين الحسنيين ونحقق المصلحتين، هذا ما في بأس، وبهذه الطريقة حقيقي نستطيع أن نحقق المصالح. أما أن تكون هناك مثلا فوضى، هذا يخرج من هنا وهذا يصلي هنا وهذا هنا، أعتقد هذا ما يحقق المقصد الذي يسعى إليه الإنسان. ولذلك إذا كان هناك اتفاق داخل العمل على أن يصلوا جماعة في الوقت الفلاني، ما في بأس في تأخير صلاة الجماعة إذا لم يكن ثم مسجد قريب من الدائرة.
يقول أنا موظف في قسم الأمن، هل لي أجر الحراسة في سبيل الله؟
ما في شك، كل من حرس ثغرا من ثغور الإسلام وكان سببا من أسباب منع الشرور، مثل منع المخدرات، منع دخول أسلحة، منع دخول سحر، منع دخول فساد، أي نوع من الأنواع، إنما هو حارس وقائم على ثغر من ثغور الإسلام. ولذلك يعني بعض الناس كما ذكرت قبل قليل لا يستشعر هذا المعنى، فدائما الموظف يستشعر النية، خاصة يعني مثل عملكم أنتم عمل عظيم، إذا استشعرتم النية واستحضرتم يعني مراقبة الله جل وعلا تؤجرون على ذلك. يعني قبل أظن سنة أو سنتين في جمارك أظن دبي، مسكوا الإخوة في الجمارك أكثر من 12 ألف نوع من أنواع السحر والعياذ بالله، وأنا استضافوني في القناة واطلعت على بعضها، شيء يعني مذهل. تخيل 12 ألف سحر، يعني كأنها تقتل 12 ألف إنسان أو تقتل 12 ألف أسرة. فأنت لما تحرص على أن تكون مخلصا في عملك، مجتهدا مراقبا ولا تفوت شيء، يعني بعض الناس يقول والله الكمية كبيرة هذه تأخذ وقت وكذا وكذا، لا، عندك أجهزة الحمد لله وعندك كذا، ومع ذلك تزيد من جرعة المراقبة، فإن لك الأجر والثواب عند الله جل وعلا. المخدرات الآن التي فتكت بأبناء المسلمين، دمرتهم وأصبح بعض الناس ميت في صورة حي، نسأل الله العافية والسلامة. منعها والله يعني أعتبره أنا من الجهاد في سبيل الله، والحرص على سد هذا الباب من أبواب الشر. كذلك ما يتعلق بقضية يعني باقي الأمور التي فيها إخلال بالأمن أو إخلال بالأخلاق، كل هذا يؤجر عليه الإنسان بإذن الله.
يقول الفتنة بين الموظف والمسؤول للتقرب أكثر لينال أعلى المراتب، فعلا يعني يحتاج تعب تعقيب.
أي لا، هو قضية الفتنة أو النميمة، النميمة هي نقل الكلام على جهة الإفساد حتى لو كان صح، يعني حتى لو كان الكلام صحيحا، النمام إما أن ينقل كلاما صحيحا وإما أن ينقل كلاما مكذوبا. الكلام المكذوب هذا مفروغ منه، الكلام الصحيح قد يصدر من الموظف خطأ معين، مثلا يمس مثلا الإدارة أو المدير أو شخص المدير، نقل هذا الكلام بهذه النية وبهذا القصد، هذا والعياذ بالله جريمة من الجرائم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة نمام، النمام هو الذي ينقل الكلام على جهة الإفساد. يوجد من الموظفين من يمارس هذا النوع من أنواع التعامل بهدف التقرب مثلا إلى الإدارة، بهدف الحصول، يكون له حظوة، يكون له مكانة، يكون له منزلة، ولكن على حساب دينه، على حساب الدين، على حساب الآخرة، يشتري والعياذ بالله النار بعرض من الدنيا قليل، نسأل الله العافية والسلام. هذا هو هذه النميمة، النميمة أن تنقل كلام على جهة الإفساد. تأتي المدير تقول والله فلان سمعته فلان ما يحبك، أو فلان قال فيك كذا وكذا. يقولون بأن رجل جاء إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فقال فلان يقول فيك كذا وكذا، فقال يا هذا أنت إما أن تكون كاذبا وإما أن تكون صادقا، فاختر أيهما، إما أن تكون كاذبا وإما عفوا إما أن تكون كاذبا وإما أن تكون نماما، فاختر أيهما. كاذب، نقلت الكلام كذب، كذبت، اختلقت ونسجت قصة أو نمام نقلت حقيقة فعلا رجل قال في عمر رزقا فأردت الإفساد، فقال أريد الثالثة يا أمير المؤمنين. قال ما هي؟ قال أن تعفو عني. قال بشرط أن لا تعود إليه. قال بشرط أن لا تعود. حقيقة يعني كما أن هذا الأمر محرم، ينبغي على المسؤول أيضا أن تكون له شخصية واضحة في قضية التعامل مع هذا النوع من الموظفين. هذا النوع من الموظفين في تقديره هو ورم سرطاني موجود في هذه الدائرة. السكوت عليه وعدم معالجته أو استئصاله سيكبر هذا الورم وربما انتشر في جسد هذه الإدارة. ولذلك المسؤول الواثق من نفسه يجب عليه أن يضع حد لمثل هذا النوع وهذه التصرفات التي يمارسها بعض الموظفين الأقزام إن صح التعبير، الذين يحاولون تسميم هذه الدائرة الناجحة من خلال نقل الكلام، وذلك بوضع حد له مثل ما يصنع بعض المسؤولين. مثلا جاء مسؤول أنا أعرفه جيدا، مسؤول كبير، فنقل له شخص قال بأن فلان يقول فيك كذا. فلما حصل اجتماع مع رؤساء الأقسام ومع الموظفين، تفاجأ الرجل هذا الذي هو نمام في واقع الأمر بالمسؤول هذا الكبير يقول لي فلان، قال ليش تكلم فيه؟ فقال كيف أنا؟ قال لي نعم هذا فلان قال لي. فهنا واجههم فانكشفت الأمور. هي رسالة في واقع الأمر، ليست بالضرورة أن تكون حل، هي رسالة لجميع الموظفين بأن هذا المسؤول لا يرضى بنقل الكلام. فارتاح، يقول ارتحت وارتحت، يعني ارتاحت الإدارة من هذه هذا الكلام وهذا الرغي الذي يمارسه بعض الأقزام من الموظفين. وفعلا يقول ارتحت، وربما أنا جربتها في يوم من الأيام وفعلا وجدتها يعني علاجا ناجحا في قضية استئصال مثل هذا النوع من الأضرار. يبقى عفوا الضرر، يبقى معرفة حكم نقل الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام، نسأل الله العافية. حديث والله يكاد ينخلع له القلب. الله أكبر، لا يدخل الجنة نمام. النمام هو الذي ينقل الكلام ولو كان حقا على جهة الإفساد.
يقول ما هو التوفيق لمن يضيع وقت عمله تنفيذ وقال طوال الوقت؟
وهذا يعني الذي نحن نركز عليه قبل قليل، قلنا بأن هذا لا شك بأنه محرم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ولا شك بأن الإدارة التي يكثر فيها هذا الجنس من الناس هي إدارة فاشلة في واقع الأمر. كثرة الرغي والكلام والقيل والقال، وبعض الناس إذاعة متنقلة ووكالة إعلام من صح التعبير في نقل الأخبار وكذا، ولا بد من القضاء على مثل هذا النوع وإشغال الموظفين بما هو نافع. يعني المسؤول ينبغي أن يشغل الموظف بما هو نافع، أو أنه يعني يحاول نقله إلى جهة معينة مثلا. ونحن حقيقة ينبغي أن لا نكون مثاليين، يعني بعض لا نتصور بأننا والله يعني عالم ملائكي أو مثاليين. لا، المثاليات هذه في الرؤوس فقط، ما في إدارة ولا منشأة ولا وزارة ولا جهة إلا فيها الصالح والطالح. لكن هنا تأتي قضية كيف نرتقي بهذه الإدارة إلى أن تكون يعني إلى النجاح أقرب منها إلى الفشل، وذلك بالقضاء على مثل هذا النوع مثل النميمة والقيل والقال، ومحاولة أيضا إشغال الموظف وإشغال وقت الموظف، وكذلك منع المجالس هذه التي تعقد في 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 الإدارات باستمرار، لأن هذه تجر يعني كثرة الخلطة والاجتماع يجر إلى مثل هذا، حتى أن يولد بعض الأخبار وبعض الأمور ويستحلب حقيقة، يجعل الشخص اللي ما عنده شيء لازم يحكي، لأنه جالس وش يسوي؟ لازم يتكلم ولازم يحكي ولازم ممكن يكرر، قد تكون يعني مناقشة رياضية ثم تنتقل سياسية ثم تنتقل إلى انتقاد بعض الموظفين ثم بعد ذلك تؤثر إلى العمل. فالواجب حقيقة القضاء على مثل هذا. وأرجع وأقول ما نريد أن نكون والله مثاليين بدرجة كافية، لا، وإنما نكون يعني أقل شيء ناجحين بقدر كبير.
نقول بارك الله فيكم، الواجب علي إذا رأيت موظفا متقاعسا من أداء عمله وقد نصحته مرارا فلم ينتصح.
هذا يختلف باختلاف موقعك أنت، فإن كنت زميلا له ولست مسؤولا عنه فيتكتفي بالنصيحة. تكتفي بنصيحته وبتذكيره وببيان يعني خطورة المرتب الذي يأخذه ومتقاعس في عمله، وأنه قد يعني كدر هذا المورد الحلال الصافي بمثل هذا التقاعس. أما إذا كنت مسؤولا عنه بمعنى أنت متابع أو مراقب أو مفتش عليه مثلا، فينبغي أول ما تفعله نصيحته نصيحة حبية تحمل الرحمة وليس الفوقية، يعني ما تأتي بشكل فوقي وكذا، لا، تأتي برحمة وأنك مخلص له ومحسن إليه. فإن انتصح فالحمد لله، وإن لم ينتصح فما عليك إلا أن تطبق النظام بحق.
يقول أحبكم مولانا في الله، هل يمكن إلزام غير المسلمين الذين يعملون معنا الدوام بانتظار المسلمين في أماكنهم، يعني يكون مقامة من المكان، بأداء المسلم فريضة الصلاة مثل صلاة الظهر وصلاة العيد، وقد يتضارب هذا الوقت وقت وجبة الغذائية لغير المسلم، يعني هو يقوم مقام غير المسلم في وقت الصلاة؟
العدل واجب مع المسلمين ومع غير المسلمين، نحن ديننا يدعو إلى العدل، لا يجوز لنا أن نظلم أحدا، لكن ما أعتقد بأن يعني هناك مشكلة إذا كان هناك تعويض مثلا أو مكافأة أو مثلا الوعد له بأنه يعوض يقوم زميله مثلا الثاني الذي ذهب إلى صلاة العيد أو ذهب مثلا إلى صلاة الفرض أن يعوضه، يقول أنا أعدك بأن أعوضك في وقت آخر، قد يكون هو أيضا له إجازة، له يذهب إلى يعني شيء يخصه هو، ممكن، لكن أن يجبر إجبار بحيث أن يكره على ذلك هذا لا يجوز شرعا.
ختاما نشكر الشيخ على هذه المحاضرة القيمة التي أزاد وأفاد فيها وفقه الله، واستوى فيها جوانب الموضوع من ضيق الوقت، فنسأل الله أن يكتب له خير الجزاء ويجعل ما قدمه في ميزان الحسنات.
اللهم آمين.
والآن تفضل سعادة الشيخ محمد بن عبد الله نعيم، مشكورا لكثير من الشيخ، جزاه الله خير.